السلام عليكم.
رجاء اكو صوت بلا زحمة.
انا صوت موتي هذا هو.
يعني من الاول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم هي السياسات النقدية والمالية، وسوف نتناول في هذه المحاضرة السياسات النقدية، وسنتناول السياسات المالية في محاضرة أخرى إن شاء الله. السياسات النقدية تعريفها هي تلك السياسة ذات العلاقة بالنقود والجهاز المصرفي، والتي تؤثر في عرض النقود لإيجاد التوسع في حجم القوة الشرائية أو الإقلال من حجم تلك القوة الشرائية في المجتمع. والمقصود بعرض النقود أنه الرصيد الكلي لوسائل الدفع المحلية التي يمتلكها الأشخاص في الدولة، بين قوسين طبيعيون أو معنيون. وكل الفئات التي تحتفظ بالنقود ما عدا الحكومة المركزية والبنك المركزي وأرصدة الودائع طويلة الأجل في البنوك التجارية. وعليه فأن عرض النقود إنما يعني كل النقود الموجودة في التداول والتي يمكن بواسطتها إجراء المبادلات التجارية. يتضح مما تقدم أن كمية النقود المعدة للإنفاق وتسوية المبادلات التجارية تتكون من أليف نقود العملة، ويقصد بها النقود الرئيسية التي تصدرها الدولة، وهي أليف العملة الرئيسية كالدينار، باء العملة المساعدة كالقطع المعدنية التي تشكل جزءا من العملة الرئيسية، باء النقود المصرفية بين قوسين الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية، وهي التي تكون قابلة للسحب بالشيكات، والتي يطلق عليها ودائع الحسابات الجارية. وتجدر الملاحظة هنا أن النقود الرئيسية في حدود الدولة تتمتع بقوة براء قانونية في تسديد الديون، وتتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات ووسيط للتبادل، بينما لم تصل الشيكات إلى درجة النقود الرئيسية الرسمية في القبول العام وقوة الإبراء، لأن الشيك في حد ذاته أمر بالدفع متعلق بمدة زمنية محدودة، وقيمته من قيمة الوديعة المسحوب عليها. كما يجدر ملاحظة أن الودائع لأجل لا تعتبر نقود أو غير، إنها تشبه النقود ولكنها غير ممكنة الاستعمال في كل وقت، مثل الذهب حاليا وأرصدة الاحتياطي للودائع الموجودة في البنك المركزي وتخص البنوك التجارية. إن التغييرات في عرض النقود تنشأ عن تصرفات تتم بواسطة الخزانة والبنك المركزي والبنوك التجارية، وحيث أن البنك المركزي هو قمة الجهاز المصرفي في الدولة، فإنه هو الذي يدير السياسة النقدية وفقا لمقتضيات الحاجة والوضع الاقتصادي والمالي في البلد، حيث تضع السلطات السياسية الأهداف التي ينبغي تحقيقها وترسم تبعا لها السياسات المالية لتحقيق هذه الأهداف. ثم يأتي دور البنك المركزي في تطبيق سياسته النقدية، والتي تعتبر من أدوات السياسة المالية لإحداث آثار توسعية أو انكماشية. والحقيقة أن عرض النقود لا يتوقف على كمية النقود المتداولة أو المتاحة للتداول فقط، بل يعتمد أيضا على سرعة تداول هذه النقود أو سرعة دورانها الذي يتأثر بالأوضاع الاقتصادية. من هنا تتداخل السياسة المالية مع السياسة النقدية لدرجة يصعب معها القول بوجود سياسة نقدية مستقلة وسياسة مالية مستقلة. إن الإجراءات النقدية التي تطبق ضمن السياسة النقدية أصبحت معقدة نتيجة للتطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي شهدتها المجتمعات البشرية وخاصة المتقدمة منها صناعيا واقتصاديا، حيث أن سرعة دوران النقود بين قوسين متوسط عدد المرات التي تنتقل فيها وحدة النقد من يد إلى يد تعتمد على عدة عوامل، منها أو أليف طريقة استلام الدخل اللي هو كما تعلمون شهريا أو يوميا، باء عادات السداد دفعة واحدة أو بالتقسيط، توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، دال الظروف الاقتصادية السائدة رواج أو كساد، ها انتشار العادات المصرفية واستقرارها، واو تفضيل السيولة، زا أهمية الاحتياطات النقدية لدى الشركات. وما دامت سرعة دوران النقود تتأثر بمثل العوامل السابقة، فإنه ليس من السهل على من يدير السياسة النقدية اختيار إجراءاته دون أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار. وبالرغم من عدم وجود اتفاق على تعريف السياسة النقدية، إلا أننا نقول أن المقصود هو استخدام الإيرادات العامة والنفقات العامة والدين العام لتحقيق التوازن بين جانبي الميزانية العامة للدولة ولتحقيق مستويات عالية من الإنتاج الكلي والحيلولة دون حدوث التضخم الاقتصادي. وهنا نشير، لقد احتلت السياسة المالية مكانا بارزا في مختلف الميادين الاقتصادية. وظائف السياسة المالية، قلنا أن السياسة النقدية تعمل على تأثير في عرض النقود، وعرض النقود يتوقف على كميتها من جهة وعلى سرعة دورانها من جهة أخرى، ويمارس البنك المركزي السياسة النقدية بالتنسيق مع المهتمين بالسياسة المالية في الدولة الذي بدورهم يعملون لتحقيق الأهداف التي ترسمها السلطات العليا في الدولة ونستطيع القول أن مجال السياسة النقدية يكمن في أولا محاولة الوصول إلى التوظيف الكامل والعمالة الكاملة، اثنين زيادة الدخل القومي الحقيقي عن طريق تحقيق النمو الاقتصادي، ثالثا أحكام الرقابة على التضخم، استقرار المستوى العام للأسعار، استقرار مستويات الأجور، سادسا وأخيرا المحافظة على القوة الشرائية للنقود وعلى قيمتها الخارجية عن طريق حماية الرصيد الذهبي والأرصدة القابلة للتحويل. ولكن يجب أن نلاحظ أن الأهداف السابقة تتضارب مع بعضها، فتحقيق العمالة الكاملة يتضارب مع مكافحة التضخم، فقد تجد الحكومة أن المصلحة زيادة العمالة أو رفع الأجور دون أن يقابل ذلك زيادة في الإنتاج، فيترتب على ذلك زيادة الطلب، في حين أن مكافحة التضخم تقضي بتخفيض الطلب، كما أن سياسة مكافحة التضخم تميل إلى حد من النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج. كذلك نجد تضاربا أيضا فيما يتعلق بالمحافظة على القيمة الخارجية للنقود والأهداف الداخلية التي تسعى الدولة للوصول إليها من حيث العمالة الكاملة وزيادة الدخل القومي. فمثلا السياسة التوسعية الداخلية التي تتمثل في رفع الأسعار بقصد دفع عجلة النشاط الاقتصادي أو زيادة الأجور لزيادة الطلب الكلي الذي بدوره يزيد من النشاط الاقتصادي، فإن ذلك قد يزيد من الطلب على الواردات من السلع الاستهلاكية والموارد الخام، ويترتب على ذلك حدوث عجز في ميزان المدفوعات، وإذا كان هذا العجز كبيرا ولفترة طويلة فإنه يهدد القيمة الخارجية للعملة بالانخفاض. وأزاء هذا التضارب، فإنه يجب على الحكومة أن تختار من السياسات أخفها وطأة، وهذه مشكلة تطبيق السياسات النقدية. ولكي تؤدي السياسات النقدية وظائفها وتحقيق أهدافها، فإن الذين يطبقون هذه السياسات يستعملون وسائل وأدوات، أهمها أولا الأدوات التقليدية، وهي أولا سعر البنك أي سعر إعادة الخصم، اثنين السوق المفتوحة، ثالثا نسبة الاحتياطي. وسنعرض إلى هذه السياسات بشيء من الإيضاح. سياسة سعر البنك أولهما، تعد سياسة سعر البنك بين قوسين ممكن أن يضعها الطالب إعادة الخصم. أقدم الوسائل التي اتبعتها البنوك المركزية على نطاق واسع في القرن 19، وإن كانت قد فقدت اليوم ما كان لها من مكانة سابقة، وسعر إعادة الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة والذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية، مقابل إعادة خصم ما لديها منكم فيالات وأذونات خزينة أو مقابل ما يقدمه إليها من قروض أو سلف مضمونة بمثل هذه الأوراق. وتنشر البنوك المركزية من وقت لآخر أسعار إعادة الخصم لديها، وتهدف سياسة إعادة الخصم إلى التي يتبعها البنك المركزي إلى زيادة التكاليف التي تتكبدها البنوك التجارية. إذا ما أرادت خصم ما لديها من كمبيالات أو أذون الخزينة في حالة رفع سعر إعادة الخصم، وبالتالي فإنها لا تشجع البنوك التجارية على خصم ما لديها من أوراق تجارية، وبهذه الطريقة فإنها تقلل من الكمية المعروضة من النقود. أما إذا أراد البنك المركزي أن تزداد كمية النقود المعروضة فإنه يقوم بخفض سعر إعادة الخصم، وبالتالي فإن البنوك التجارية تستبدل ما لديها من كمبيالات بنقود تعيد إقراضها، فتؤدي إلى خلق نقود جديدة. ثانيا، سياسة السوق المفتوحة، وهي عبارة عن عمليات شراء للأوراق المالية أو بيع للأوراق المالية يقوم بها البنك المركزي في السوق المالي، وهذه العمليات تهدف إلى تخفيض الأرصدة النقدية لدى البنوك التجارية أو زيادتها، مما يؤدي إلى زيادة عرض النقود أو تخفيض عرض النقود وفقا لما تقتضيه الحاجة. كما أن هذه السياسة تؤثر على سعر الفائدة طويلة الأجل بسبب تأثيرها على الفائدة الحقيقية للسندات التي يبيعها البنك المركزي أو يشتريها. فإذا أراد البنك المركزي أن يزيد من عرض النقود فإنه يشتري الأوراق التجارية والمالية، وبالتالي فإنه يمكن البنوك التجارية من استبدال ما في محفظتها من أوراق تجارية بنقود تتوسع فيها البنوك التجارية في عمليات الائتمان، مما يؤدي إلى خلق نقود جديدة. والعكس، إذا أراد البنك المركزي أن يقلل من عرض النقود فإنه يبيع ما لديه من أوراق تجارية ومالية، وبذلك فإنه يمتص من السوق النقدي بقدر ما يدفع ثمنا للأوراق التي يبيعها، ويكون بذلك قد سحبها من التداول، وبذلك يقلل من عرض النقود. أما عن تأثير البيع والشراء على سعر الفائدة، ففي حالة بيع الأوراق التجارية وزيادة عرضها في السوق فإن أسعارها تنخفض، وينتج عن انخفاض أسعارها أن سعر الفائدة سيرتفع، وبذلك يحجم المقترضون عن الاقتراض الذي يقلل من عرض النقود، والعكس صحيح في حالة الشراء. ثلاثة تغيير نسبة الاحتياطي. تعتبر نسبة الاحتياطي النقدي من الأدوات الهامة للرقابة على الائتمان الذي يؤثر في عرض النقود، ونسبة الاحتياطي هي أرصدة سائلة يحتفظ بها البنك التجاري لدى البنك المركزي، وتشكل نسبة من ودائع العملاء في البنك التجاري. فمثلا إذا كانت ودائع العملاء 100 مليون دينار وكانت نسبة الاحتياطي 10%، معنى ذلك أن على البنك التجاري أن يودع لدى البنك المركزي 10 ملايين دينار ويبقى لديه 90 مليون دينار يتصرف بها في عملية الائتمان. فإذا أراد البنك المركزي أن يزيد من عرض النقود فإنه يعمل على تخفيض نسبة الاحتياطي حتى يترك للبنوك التجارية كمية أكبر من النقود لاستعمالها في الائتمان، فيزيد بذلك من عرض النقود. أما إذا أراد أن يقلل من عرض النقود فإنه يعمد إلى رفع نسبة الاحتياطي فيقلل ما بحوزة البنوك التجارية من نقود، وبالتالي فإنه يقيد من قدرتها على الائتمان ويقل عرض النقود نتيجة لذلك. ثانيا الأدوات الحديثة المباشرة، ومنها أولا رقابة الخزانة، وهي تعليمات من الخزانة إلى البنوك للتقييد الائتمان من حيث الكم والنوع. ثانيا الودائع الخاصة، وهي أرصدة خلاف الاحتياطي يطلب البنك المركزي من البنوك أن تحتفظ بها لديه. النظرية النقدية، تقوم النظرية النقدية على أساس مجموعة من الفروض المتعلقة بأهمية تغيرات كمية النقود بالنسبة إلى غيرها من العوامل في التأثير على مستوى الائتمان، حيث يرى الأنصار هذه النظرية في كمية النقود العامل الفعال والمؤثر في تحديد المستوى العام للائتمان. وتخلص النظرية إلى أن التغيير في قيمة النقود يتناسب تناسبا عكسيا مع كميتها، ومعنى ذلك أن زيادة كمية النقود إلى الضعف يؤدي إلى انخفاض قيمتها إلى النصف والعكس صحيح. ويتخذ أنصار هذه النظرية من المعادلة التالية أداة تحليلية لبيان وجهة نظرهم، وهي كاف في ميم يساوي نون في سين، وضع رقم 1 عليها، حيث كاف تمثل الحجم الحقيقي للمبادلات، ميم تمثل متوسط أثمان السلع والخدمات التي تم تبادلها. نون تمثل كمية النقود. سين تمثل سرعة دوران النقود أو سرعة تداولها. ونعني بسرعة دوران النقود أنها عدد مرات انتقال وحدة النقد من يد إلى أخرى أثناء تسوية المبادلات خلال فترة معينة. وإن كمية النقود في لحظة معينة تساوي النقود القانونية بين قوسين ممكن أن تضعها البنكنوت زائد عن النقود المساعدة 6 قرص، بالإضافة إلى النقود المصرفية وهي الودائع تحت الطلب. أما إذا أردنا معرفة عرض النقود خلال فترة زمنية معينة، ونعني بذلك مجموع الوحدات النقدية التي سويت بها المبادلات التجارية خلال فترة زمنية معينة، فإننا سنجد أن مجموعها أكبر بكثير من كميتها الحقيقية. ولنأخذ مثال التالي. نفرض أن هنالك 3 أشخاص أليف وباء وجيم. اشترى أليف من باء قماشا بمبلغ 100 دينار ودفع ثمنها إلى باء، لكن باء اشترى من جيم أدوات منزلية بمبلغ 100 دينار وأعطاه نفس المبلغ الذي قبضه من أليف. هنا لو جمعنا كمية النقود التي تم تداولها لوجدناها 100 زائدا 100 تساوي 200 دينار، بينما الكمية الفعلية للنقود تساوي 100 دينار فقط. وعلى هذا الأساس نتخيل تأثير سرعة دوران النقود، ونقول بأن عرض النقود يتوقف على عاملين: الأول كمية النقود الفعلية الموجودة بكافة أشكالها، ثانيا سرعة دوران هذه النقود. وحيث أن القوة الشرائية للنقود تتناسب تناسبا عكسيا مع كميتها، فإنها أيضا تتناسب عكسيا مع الأثمان. وبذلك نرى مما تقدم أن الأفكار الكلاسيكية حول موضوع النقود تشير إلى أن مستوى العام للأثمان تحدد بعوامل 3، هي أولا كمية النقود، ثانيا سرعة دورانها، ثالثا حجم المبادلات. إلا أن كثيرا من الاقتصاديين المحدثين يرى أن هذه العوامل 3 مجتمعة لا تمارس تأثيرها على المستوى العام للأثمان إلا في المدى القصير فقط، أما في المدى الطويل فإن العامل الجوهري الذي يؤثر في تحديد الأثمان هو الحجم الحقيقي للمبادلات، وحجم المبادلات الذي يتمثل في العمالة والإنتاج يتوقف على عدة عوامل غير نقدية مثل الفن الإنتاجي ومدى وفرة أو ندرة عوامل الإنتاج وحجم الطاقة العاملة ونوع تدريب الأيدي العاملة. ك كما أن منهم من يرى أن سرعة دوران النقود تتحدد في الفترة الطويلة بناء على مؤثرات أخرى مثل سهولة المواصلات وأساليب الاتصال ودرجة نمو الجهاز المصرفي وانتشار التسهيلات الخاصة بالدفع. وبذلك فقد لفت الاقتصاديون المحدثون النظر إلى أن حجم المبادلات وسرعة دوران النقود إنما تتأثر في المدى الطويل بعوامل مستقلة عن كمية النقود، كما أن التقليديون اعتبروا أن النقود لا تطلب إلا لتسوية المبادلات، وأهملوا طلب النقود من أجل الاحتفاظ بها، كما تعلمون هي بين قوسين الاكتناس، لأن اعتبار النقود مخزنا للقيمة يعتبر واحدا من وظائف النقود الأربعة التالية: 1- النقود وسيط تبادل، 2- النقود مقياس للقيمة ووحدة للحساب، 3- النقود مخزن للقيم، 4- النقود معيار للمدفوعات الآجلة. وأن التحليل النقدي الحديث بعد كساد عام 1929 ميلادي الذي وقع في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتقل إلى أوروبا الغربية ثم أثر على الاقتصادات العالمية بأسرها، أظهر أن الفلسفة الاقتصادية التقليدية تنطوي على عيوب هي: أولا، ليست النقود عنصرا محايدا في الاقتصاد. ثانيا، التوازن الاقتصادي ليس أمرا تلقائيا، لأنه ليس بالضرورة أن يساوي الادخار الاستثمار. ثالثا، ليس العرض هو الذي يخلق الطلب، وإنما حجم العمالة ومستوى الدخل كلها تتوقف على مستوى الطلب الكلي الفعال. ولقد حصر كينز موضوع النظرية النقدية في تحليل آثار النقود على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بين قوسين مستويات العمالة فاصلة الإنتاج القومي. ورأى كينز أن النقود تطلب ليس فقط لتسوية المبادلات التجارية، وأطلق اصطلاح تفضيل السيولة على الطلب على النقود، والبواعث التي تحفز الأفراد على الاحتفاظ بالثروة في شكل سائل هي: أولا، باعث المعاملات باعتبار أن النقود وسيط للتبادل فإنها تطلب لتمكن الأفراد من تسوية مبادلاتهم التجارية. ثانيا، باعث الاحتياط ويقصد به مواجهة النفقات الفجائية والمستقبلية. ثالثا، باعث المضاربة ويقصد بالمضاربة استغلال فروق الأسعار والفرص السانحة لتحقيق أرباح من جراء الشراء والبيع. قيمة النقود النقود في حد ذاتها قد لا يكون لها قيمة فعلية، غير أن النقود تكتسب قيمتها من قبولها كوسيلة للدفع، ويستفيد مالك النقود من مقدرتها على شراء السلع والخدمات ذات المنفعة في ذاتها. وعليه فإن قيمة النقود تطمن ليس في مقدرتها المباشرة على إشباع الحاجات، ولكن في قيمة السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالنقود. إذن قوة النقود الشرائية تقاس بكمية السلع والخدمات التي تشتريها، وحيث أن كمية السلع والخدمات التي تشتريها النقود تتوقف على مستوى الأثمان العام، فإن القوة الشرائية للنقود تتناسب عكسيا مع متوسط الأثمان كما أوضحنا سابقا. وهنالك ثلاث معايير لقياس قيمة النقود. المقياس الأول معيار الجملة، وتسجل قيمة النقود وفقا لهذا المعيار تبعا للسلع التي تباع في سوق الجملة التي تسجل أسعارها بانتظام. ثانيا معيار العمل، وتتحدد قيمة النقود على أساس معدل الأجر المدفوع عن يوم العمل. ثالثا معيار الاستهلاك من قبل العائلة، معيار الاستهلاك المتوسطة، ويطلق على هذا المعيار تكلفة المعيشة. إن هذه المعايير كما تعلمون الثلاثة تعطينا معنى القيمة، قيمة النقود، إلا أن قياس قيمة النقود بهذه المقاييس غاية في الصعوبة، وعليه فيجب أن نعترف بأن القيمة المطلقة للنقود لا يمكن قياسها، وعلى أي حال فإن الاهتمام هو بمقياس التغيرات في قيمة النقود عبر فترة من الزمن وليس بالقيمة المطلقة للنقود، أي أننا نستطيع معرفة أن قيمة النقود تغيرت خلال فترة من الزمن. قياس التغيرات في قيمة النقود. إن التغييرات في المستوى العام للأسعار عبر فترة من الزمن إنما ينعكس كما تعلمون التغيرات في قيمة النقود، وإن قياس مستوى العام للأسعار وتقلباته تعكس التغييرات في قيمة النقود. ولقياس مستوى العام للأسعار لا بد من الاعتماد على الأرقام القياسية، وهنالك ثلاثة أنواع مختلفة من الأرقام القياسية يمكن استخدامها. أولا الأرقام القياسية للأسعار، ثانيا الأرقام القياسية للكميات، ثالثا الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة. وعند استخدام الأرقام القياسية يمكن معرفة ما طرأ عليها من تغيير يؤدي بدوره وبصورة عكسية إلى تغيير في قيمة النقود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.